بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نتذاكر أيها الإخوة في هذه المجالس كتابا عظيما، الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وما أجمل أن يقبل طالب العلم على أصل العلم وهو القرآن والسنة، فبعد أن يحفظ القرآن ويقبل على تدبره أو مع حفظه للقرآن، يقرن مع ذلك اهتمامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب السنة كثيرة، منها ما هو قصير في بابه، ومنها ما هو مطول. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم يدخل فيها القرآن والسنة. ومن أول ما ينبغي لطالب العلم أو أول هذه الكتب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها، هذا الكتاب الأربعين النووية، قبل أن يخوض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأربعين النووية جمعت الأحاديث الجامعة التي عليها مدار الدين من عقيدة وعبادات وأخلاق وآداب ومعاملات. وأصل هذه الأربعين النووية أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله جمع 26 حديثا في الأحاديث الجامعة، ثم زاد عليها النووي رحمه الله حتى بلغت 42 حديثا، ثم كثرت الشروح على هذه الأحاديث، وجاء الإمام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها حتى بلغت 50، وشرحها في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا أعظم شرح وأنفس شرح لهذه الحديث. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذه الأحاديث علما وعملا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ومن لطائف الإسناد في هذا الحديث أن هذا الحديث كما تعلمون تفرد بروايته عن عمر من علقمة بن أبي وقاص الليثي، علقمة بن أبي وقاص الليثي، ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم أخذه خلق كثير عن يحيى. فهذا الحديث ماذا يسمى في علم المصطلح؟ فرد أو أحاد أو غريب، ولكنه حديث عظيم من أصول الدين، سبحان الله. العلم أحيانا يأتي برواية الآحاد، فهذا من لطائف هذا السند، هؤلاء كلهم أئمة، فهذا التفرد في السند يحتمل، بخلاف أحيانا تأتيك سنة أو حكم شرعي لكن يرويها رواه ليسوا بأئمة، ما يحتمل تفردهم، فبعض العلماء أو لهذا كثير من علماء الحديث يرد مثل هذه التفردات الغريبة المستنكرة، بخلاف هذا التفرد في سند هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الإخوة لما كان متعلقا بأصل الدين وهو ماذا؟ النية والإخلاص لله جل وعلا، كان من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها الدين. ولهذا تأمل في منزلة الحديث، الإمام البخاري رحمه الله كما تعرفون صدر كتابه صحيح البخاري بهذا الحديث، كأنه استغنى عن المقدمة وجعل هذا الحديث كالمقدمة لصحيحه، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، هذا هو الأصل في صلاح الأعمال. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. ويقول الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه، يدخل في 70 بابا من الفقه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث، قال: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن حديث عمر ميزان باطني للأعمال، وحديث عائشة ميزان ظاهري للأعمال. ثم قال: وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فهذا شمل الدين كله، الحلال والحرام والمشتبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما تفيد ماذا؟ الحصر، يعني معنى الكلام لا أعمال إلا بالنيات. طيب يقول القائل: إنسان صلى ولم ينوي العبادة، نوى الرياء، طيب الصلاة موجودة، كيف تقول لا أعمال إلا بالنيات؟ ها؟ أحسنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة ما يتكلم عن أشياء موجودة وغير موجودة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمور الشرعية، الأحكام الشرعية. فما تقدير الكلام هنا؟ إنما الأعمال يعني صحيحة أو باطلة، معتبرة غير معتبرة، يبارك فيها، يضاعف أجرها بماذا؟ بسبب ماذا؟ بالنيات، بالنيات. فالأعمال حقيقتها وروحها بالنيات، صلاحها، فسادها، صحتها، بطلانها، أجرها، بركتها، تأثيرها في قلبك بحسب نيتك من عملك. إنما الأعمال بالنيات. طيب هذا الحكم على العمل. طيب إنما الأعمال بالنيات. لو أنه سقطت نجاسة على الثوب وجاء مطر وأزال النجاسة وأنا ما نويت، هل يكون إزالة النجاسة هنا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح. طيب كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أنت ما نويت إزالة النجاسة. قال لك: لا، الأعمال المراد بها ماذا هنا؟ كل عمل أو الأعمال التي إيش؟ تحتاج إلى نية. يعني هناك أعمال لا تحتاج إلى نية، وهي ماذا؟ ممكن نقول هي التروك، التروك يعني الأعمال التي يتركها الإنسان، التروك. والتروك ممكن أن تقسم كما قال العلماء إلى قسمين، التروك تقسم إلى قسمين، مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها، هذه لابد فيها من نية حتى لو كانت تركا، لأن الترك فعل. مثل ماذا؟ مثل الصيام، أنت تترك، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إذا في نية. إنسان ترك الطعام والشراب بدون نية، هل صيامه صحيح؟ ها؟ لا، مع أنه ترك لكن هذا الصيام مقصود لذاته، هذا الترك مقصود لذاته، فلا بد فيه من نية. أما التروك غير المقصودة بذاتها، هناك تروك غير مقصودة لذاتها، أو هناك أعمال غير مقصودة لذاتها، إنما قصد الشارع حصول العمل بغض النظر عن نية الفاعل. مثل ماذا؟ مثل زوال النجاسة، المهم أن تزول النجاسة، ما يحتاج إلى نية. قالوا مثل رد الأمانات والديون والودائع والغصوب، غصبت شيئا فرد هذه الأمور لا يحتاج فيه إلى نية، هذا بالنظر إلى الإجزاء الإخوة، بالنظر إلى الإجزاء، المهم أن يرجع هذا الحق إلى صاحبه. فلو ما نويت خلاص الأجر الـ 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 الأمر رجع، الأمانة رجعت إلى صاحبها، ما أخذت حقه. لكن هذا الإخوة يتعلق بصحة العمل أو إجزائه، أما الثواب فلا يحصل إلا بالنية. حتى في هذه التروك، إنسان رد الأمانة عن كره، خلاص هو يعني سلم من التبعة، لكن لو نوى الأجر والثواب عند الله فيحصل على الأجر. فإذن وهنا خلاف بين العلماء في بعض الأعمال، يعني مثلا الطهارة، الوضوء، الغسل، هل يلزم فيه نية أو لا؟ عند الجمهور طبعا يقولون لابد فيه من نية، وإن كان الحنفية يخالفون، الحنفية يقولون هذه مجرد وسيلة للعبادة ما يحتاج فيها إلى نية، لو إنسان غطس وخرج بدون نية الغسل خلاص غسله صحيح، نظروا إلى أنها وسائل ليست أمور مقصودة لذاتها، فما اشترطوا النية فيها. لكن الصحيح أنها تشترط فيها النية لأنها مقصودة لذاتها أيضا، مع أنها وسيلة لكن أيضا تقصد لذاتها، لذلك الله تعالى أو الشارع رتب عليها الأجر، ما دام أنه رتب عليها الأجر نعلم أنه قد قصد يعني هذا العمل بذاته. إنما الأعمال بالنيات. طيب، إنما الأعمال بالنيات، هذا الحكم على العمل نفسه. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحكم على ماذا؟ على العامل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا الحكم على العمل، ثم ذكر العامل، هذا من باب زيادة التوضيح في المعنى. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، بحسب النية التي قامت في قلبك يكون أجرك عند الله. ثم تأمل في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا مثالا يوضح هذه القاعدة، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إيش؟ إلى الله ورسوله. سبحان الله، كرر الجواب، الشرط والجواب مثل الشرط، وهذا يعني على خلاف المعتاد، المعتاد أن يكون مثلا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله كذا وكذا من الأجر مثلا، لكن تكرار الجواب يفيد ماذا الإخوة؟ توكيد، أو ماذا أيضا؟ التعظيم والتفخيم، يعني كأن الأجر ماذا؟ لا يمكن بيانه من عظمه. فقال فمن كانت هجرته الله ورسوله، ما يمكن أن تخبر عن أجره وثوابه إلا أن تخبر بعمل مرة أخرى، قال فهجرته إلى الله ورسوله، كما قال والسابقون السابقون، لا تسأل عنهم، السابقون السابقون أولئك المقربون إلى آخره. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، تأمل كيف خص المرأة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تأمل هنا ما كرر الشرط طبعا، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا فيه ماذا؟ يعني فيه تحقير، فيه تهوين من شأن الدنيا، تواجه الدنيا فأنت ودنياك، هجرته إلى ما هاجر إليه، هذا للتهوين من شأن الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتأمل كيف ذكر الهجرة، يعني في المثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من أجمع الـ يعني الـ الأمثال، يعني لأن الهجرة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكذلك يعني عند التأمل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والإنسان دائما يكون يعني بالنظر إلى مفهوم الهجرة العام في هجرة دائمة إلى الله ورسوله بقلبه وقالبه. هذا الحديث الإخوة كما عرفنا حديث عظيم، لأنه يدور على أصل الدين وهو النية والإخلاص. والعلماء لما يتكلمون عن النية يذكرون معنيين للنية. المعنى الأول الذي يتكلم عنه الفقهاء وهو ماذا؟ النية المتعلقة بتمييز العبادة عن العادة، هذا أولا. وثانيا النية المتعلقة بتمييز العبادة عن عبادة أخرى، هذا المعنى الأول للنية وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء. مثلا إنسان ترك الطعام من أول الفجر إلى غروب الشمس لكن بنية تخفيف الوزن، هل هذه عبادة؟ ما صام، هذا ليس بعبادة. إذن ما الذي يميز العبادة عن العادة؟ النية. طيب تصلي 4 ركعات، كيف تميز أنها ظهر ولا عصر ولا عشاء؟ بماذا؟ بالنية. فإذن هذا واضح، والنية تدخل في أكثر أبواب الفقه. انظر كيف في الصلاة تدخل فيها النية في تمييزها، مثلا في اليمين، مثلا لغو اليمين يعني أن يعني يقول إنسان أو يحلف بلا نية بلا قصد، قال لا والله بلا والله، لكن إذا قصد كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قال بما كسبت قلوبكم، لابد من القصد. مثلا قال لامرأته: اذهبي إلى أهلك، هل هذا طلاق أو ليس بطلاق؟ ننظر إلى ماذا؟ إلى النية، لأن الطلاق ممكن أن يكون كنائيا، إذا نوى بهذا الطلاق فيكون طلاقا، يسمى طلاق كنائي. المرجع إلى ماذا؟ إلى النية. انظر يعني أحكام كثيرة في الفقه تدور على النية. وأما المعنى الآخر الذي يتكلم يعني فيه أرباب السلوك والزهد والورع، ما يتعلق بالإخلاص لله جل وعلا: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل صالحا مقبولا إلا بالإخلاص لله جل وعلا. كذلك يعني فالحديث هذا يشمل المعنيين، يشمل نظر الفقهاء وكذلك يشمل النظر الثاني وهو الإخلاص لله جل وعلا. يعني موضوع الإخلاص موضوع عظيم، ويعني الإخوة الأصل في صلاح الأعمال ومضاعفتها عند الله بحسب النية. الله تعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكما جاء في الحديث: حتى اللقمة تضعها في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي بها وجه الله. الإنسان حاله مع الله بحسب ما في قلبه، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ ما الذي يفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ النية.
ما قام في القلب من نيات وإخلاص. قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هناك نيات وأعمال دخلت في القلب، حتى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا من قوة الإخلاص كما سأتي معنا، من قوة الإخلاص يخلص القلب لله فتعبد الله كأنك تراه، رجع إلى الإخلاص والنية. لذلك يقول نية المؤمن أو تبلغ النية بالمؤمن يعني ما لا يبلغه عمله. يقول ابن أبي جمرة وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم. يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم. قال ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. الآن يعني في أي عمل، في الصلاة تصلي، ما النيات التي تستشعرها في صلاتك؟ هي أعمال قلبية، إن الآن حديثنا عن الإخلاص والأعمال القلبية كلها تدخل في النيات، فكلما اجتمعت أعمال القلوب في قلبك تعظم صلاتك عند الله، كلما عظم إخلاصك لله في صلاتك يعظم الأجر عند الله. تجلس مثلا في هذه الدورات، صلى الله تعالى أن يبارك لكم فيها، أتيت بعض الإخوة هنا جاء من بلاد بعيدة إلى مثل هذا المكان، جدد النية، راقب قلبك، يعني تأتي ممكن أن تستشعر نيات كثيرة، يعني يقوم في قلبك أن هذه رحلة في طلب العلم وتستشعر يعني عظم الأجر في هذا، تتعلم العلم لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا ما يكون إلا بعلم، أن تعلم أهلك، أن تعلم غيرك، أن تعلم الناس في بلدك، وهكذا نيات كثيرة. ممكن أيضا أن تنوي مثلا سألتقي بإخوة لي هنا، ستكون بيني وبينهم محبة في الله، تعرف على إخوة لي في الله، وربما نتبادل النصائح فيما بيننا، هذه نيات أخرى. بخلاف مثلا إنسان يعني جاء وقال والله هذه نية، والله السفر طيب وسياحة وأنظر إلى البلاد وكذا، دخل هذا في قلبه مثلا، نعم مع النية الصالحة، لكن قد يكون هذا سببا في إنقاص أجره ولا يشعر. فالنية أمرها دقيق جدا الإخوة، النية أمرها دقيق جدا. تأمل، قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه. فلذلك يعني هذه يعني الأعمال يعني النية أمرها عظيم، إخلاص يعني أمره جليل. يقول يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يقول زبيد اليامي رحمه الله إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وقال إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة، حتى دخولك الخلاء. سبحان الله، إنسان يدخل خلاء يتذكر نعمة الله عليه، أن الله يخرج من قلبه الأذى فيجعل هذا المكان لتذكر نعمة الله، وإذا خرج يقول غفرانك، وكما جاء عند بعض الصحابة يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فيكتب له الأجر. أذكر مرة في كلام الشيخ ابن عثيمين لما كان يتكلم عن قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال نحن هل ننوي إذا اغتسلنا أو أخذنا شعورنا أو أظافرنا أننا نسلك سببا من أسباب محبة الله حتى يحبنا الله؟ هل قام هذا في قلوبنا؟ من يقوم هذا في قلبه؟ ثم قال الشيخ معلقا أذكر كلمة، قال: والله إننا لنغفل عن كثير من هذا. إذن يعني انظر النية كيف تدخل في كل عمل، هذه العادات تتحول إلى حسنات بحسب النية في كل شيء، تجلس مع أولادك، تجلس مع أهلك، تمازح زوجتك وأولادك، تداعبهم، كل هذا يرجع إلى النية. قيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت. يعني ففكر هنية ثم قال: امضي. يعني استشعر ممكن بعض النيات ثم مشى، سبحان الله. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وهذا الحديث اشتهر عند بعض العلماء أنه بسبب قصة مهاجر أم قيس، لكن لم يثبت أن الحديث سبب لهذه القصة، وإنما هذه قصة رواها بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن هناك رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوج منه حتى يهاجر إليها، فهاجر وتزوجها. لكن هذه القصة لا علاقة لها ب يعني هذا الحديث. والعمل إخوة إذا دخله الرياء هل يكون صحيحا أو باطلا؟ الآن إنما الأعمال بالنيات. طيب إذا ما كانت هناك نية الإخلاص دخل هذا العمل شيء من الرياء، فهل يبطل العمل بذلك أو لا؟ ذكر هنا ابن رجب كلام جميل، تقسيمات جميلة، قال هذا أقسام. قسم الأول أن يكون الرياء محضا، هكذا قال، بعبارة أخرى أن يكون الرياء في أصل العمل، أن يكون الرياء في أصل العمل. فهذا بالنسبة للصلاة والصيام لا يتصور من مسلم، ما تصور مسلم يقوم أصلا ما هو ما يصلي، لكن يريد أن يصلي فقط لفلان، يعني هذا في الغالب يكون في حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. لكن قد يصدر هذا، قال، في الصدقة الواجبة والحج وغيرها من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، سبحان الله. يعني الصدقة ممكن يعني ينوي بصدقة يقال فلان كريم كذا، مجاملة للناس الذين تصدقوا. إذا شارك الرياء العمل من أصله، يعني دخل في أصل العمل، فالعمل باطل يبطل، يعني كان الأصل الدافع على هذا العمل هو الرياء، فهذا يبطل العمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يدل على حبوط عمله، بطلان عمله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا يعني جاء عن السلف أن العمل يبطل. طيب النوع الثاني، القسم الثاني، إذا طرأت عليه نية الرياء، يعني كان الرياء ليس في أصل العمل، الأصل العمل لله، لكن أثناء العمل طرأت عليه نية الرياء، إنسان يصلي لله لكن لما دخل فلان قام يحسن صلاته، يطيل في صلاته ويخشع فيها مثلا، الله المستعان. إنسان يدرس الآن ولما دخل فلان مثلا عالم ولا فلان يعني صاحب منزلة غير أسلوبه وكلامه، كمن ما يقع في مثل هذا، نسأل الله العافية. الآن هذا الرياء إذا دخل في العمل أثناء العمل، يعني إذا كان الرياء أثناء العمل، فقال إن كان خاطرا فلا يضره، إذا كان خاطرا ودفعه فلا يضره. هذه الإخوة نيات تهجم على القلب، إذا كان خاطرا ودفعه فلا يضره. أما إذا استرسل معه، هذا القسم الثاني هنا في هذا القسم، إذا استرسل معه يعني ما دافع الرياء ولا جاهد نفسه على التخلص منه، فهذا لا يبطل أصل العمل، لا يبطل أصل العمل، ولكن تبطل الزيادة التي وقع فيها الرياء، تبطل الزيادة. ما لك أجر فيما زدته من طول قيام وخشوع وكذا، هذا ما لك أجر فيه، وإنما تؤجر على أصل النية الأولى. هذا نقله ابن رجب عن الإمام أحمد بن جرير، وهذا كما ترى يتصور في العمل الذي يرتبط آخره بأوله مثل الصلاة والحاج والصيام. أما الصدقة من البداية تكون لله أو لغير الله، هذا يتصور كما قلنا إذا طرأ الرياء في أثناء العمل، يعني عمل يرتبط آخره بأوله، فلا بد من مراعاة النية. يقول سليمان بن داود الهاشمي قال ربما أحدث بحديث ولي فيه نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. سبحان الله. نعم، فإذا هذا ما يتعلق بدخول الرياء في العمل. أما إذا خالط العمل، هذا قسم آخر الآن غير الرياء، إذا خالط العمل نية أخرى أجازها الشرع، يعني نية جائزة، نية مباحة، يعني مثلا إنسان يصوم ينوي بصيامه نعم التقرب إلى الله، لكن أيضا يقول أنا أخفف وزني، أخفف وزني حتى أكون رشيقا وجميلا وكذا مثلا، أو إنسان يجاهد في سبيل الله ويريد أيضا شيء من الغنيمة، يريد ابتداء. تأمل هنا لابد أن يكون العمل أصله ماذا؟ لله، ويريد أصلا رفع راية لا إله إلا الله، لكن تبعا يريد الغنيمة تبعا. أما إذا كانت الغنيمة هي الأصل فهذا لا أجر له، لكن هنا يعني الغنيمة تبعا. يحج يريد مثلا أن يحج، لكن في حج يريد أن يتاجر، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم كما قال تعالى في الحج. وهكذا في الأعمال الصالحة. فهنا الإخوة هذه النيات تنقص شيء من الأجر إن نوى بها، يعني الأمر المباح، يعني نية صرفة، يعني أصالة يريد أن يتمتع بشيء من هذه المباحات في هذه الأعمال، وجائز ما عليك إثم، لكن ينقص الأجر بحسب ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وبعضهم حمل عليه هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم، رواه مسلم. وإن كان يعني هناك تخريج آخر لهذا الحديث أنه لما تمتعوا بالغنيمة يعني نقص الأجر بسبب التمتع بمباحات الدنيا من هذا الوجه، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ولعل هذا الوجه أقرب والله أعلم. لكن الشاهد هذا أمر يعني صحيح أن هذا بحسب الأجر، لكن هنا نتنبه إلى أن الإنسان أحيانا قد يكون في قلبه الأمر المباح الدنيوي، لكن أيضا من تمام نية وإخلاص أنه يريد بهذا الأجر الدنيوي وجه الله. مثلا إنسان نعم قال أنا قام في قلبه مثلا حب الغنيمة، لكن قال أنا هذا المال إذا أخذته سأنفقه في سبيل الله، يشتغل مثلا إمام مسجد أو مؤذن ويحصل على مال، هو ابتداء يريد وجه الله، وهذا المال تبعا لو قام في قلبه أنه يريد أن يتمتع بالمال وكذا ينقص شيء من أجره، لكن قال أنا هذا المال إن ما أريد به متاع الدنيا، أنا أخذه لأجل أن استعين به على التفرغ للعلم وهذه العبادة والدعوة، وأنفع نفسي وأنفع أهلي وأتصدق به، فيؤجر ولا ينقص أجره بذلك، لأن نيته كانت ماذا؟ خالصة، ما دخلها شيء من الدنيا، فهو ما أراد الدنيا لذاتها، وإنما أراد هذا المتاع الدنيوي لأجل مقصد يعني شرعي. نعم. طيب، أما إذا عمل العمل لله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله واستبشر بذلك، فهذا يعني لا يبطل العمل ولا ينقص من أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: تلك عاجل بشرى المؤمن، أخرجه مسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ينتبه المسلم أنه الإخوة لا يفرح لأجل شرف نفسه، وإنما يفرح بفضل ربه عليه. لما تمدح وقال فلان كذا وفلان كذا، تستشعر في فرحك أنك تفرح لأن الله وفقك. أما إذا شعر بنفسه بشيء من الزهو والعلو، أنه يفرح لمكانته بين الناس والمدح والثناء، فهذا يدل على وجود دسيسة رياء في قلبه وهو لا يشعر، يدل على وجود دسيسة عجب في نفسه وهو لا يشعر. والتحقيق الإخلاص والنية الصالحة الإخوة أمره عظيم. لذلك يقول سهل بن عبد الله رحمه الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، وقال لأنه ليس لها فيه نصيب، ما تريد شيئا إلا وجه الله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فهذا يدلنا الإخوة على أن أعمال القلوب خاصة النية والإخلاص قد ما يملكه الإنسان. نعم، أنت تجدد النية، تحاول تستحضر الإخلاص، هذا جهاد للنفس، لكن أن يكون في قلبك الإخلاص التام لله، هذا يحتاج إلى مجاهدة طويلة. ومن أنفع ما يجعل الإخلاص في قلبك أن توطن نفسك على عبادة الله جل وعلا عمليا بدون أن يراك أحد، خاصة قيام الليل، لأن قيام الليل كأنه إخلاص عملي، ما أحد يراك إلا الله. تقوم الليل وتناجي ربك، تطيل القيام، تطيل السجود والركوع، فهذا لما توطن نفسك على القرب من الله، القلب يتعود على أنه ما يريد إلا الله، خلاص يصبح هذا ملكة في نفسك، تصبح سجية، فبذلك يخلص القلب لله. ذلك الله تعالى فرض قيام الليل في بداية الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل ما ممكن أن تتحمل إلا بتمام الإخلاص. كيف يأتي هذا الإخلاص؟ بقيام الليل. فهكذا الإنسان كلما أكثر من قيام الليل والصيام وذكر الله تعالى أكثر من ذكر الله بدون أن يراه أحد ويشعر به أحد، يكون له ورد طويل من القرآن، دبر القرآن، لا يعلم به أحد من الناس، فهذا من أعظم ما يكون في قذف الإخلاص في القلب، فيصبح الإخلاص بعد ذلك سجية في نفسك. ما تأتي تريد أن تصلي تقول: لا الآن ما يسمع الناس قراءتي ولا بد أحسن صوتي، لا أبدا، ما تشعر بهذا، خلاص انتهى. نعم أنت لست ملكا، قد يهجم عليك داعي الرياء، لكن غالب حالك أنك ما تلتفت لهذه الأمور، هذه طمأنينة القلب الإخلاص لله. فهذا ما يأتي الإخوة إلا بعد جهاد طويل على توطين النفس على عبادة الله. وذلك والله الخير، كل الخير في الإقبال على العمل بالعلم، نعمل بهذا العلم. وذلك يعني أذكر كلام من الغزالي في إحياء علوم الدين، وكتاب فيه ما فيه من ضلالات وبدع، لكن يعني فيه شيء من الكلام الحسن، اختصره يعني ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. الشاهد أنه ذكر كلاما في حقيقة الإخلاص، فقال: لا تظن أنك إذا أردت أن تشرب شيئا أو تأكل شيئا تقول في نفسك أنا أفعل هذا لله أو أدرس لله، أن هذا هو الإخلاص. لا، نعم هذا مطلوب، إنسان يجدد النية، لكن قال الإخلاص حقيقته انبعاث النفس لما تريد، هذه النية انبعاث النفس لما تريد، هذا الإخلاص، عمل قلبي عظيم، تنبعث نيتك، ينبعث قلبك لله، وهذا ما يأتي بالخاطرة أنك تحضر هذه الخاطرة، بل هذا عمل قلبي ما يأتي إلا بعد طول جهاد للنفس على القرب من الله جل وعلا. فإذا يعني هذا يدلنا على عظم الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حذر الصحابة من الرياء أنه يعني كما جاء في الحديث أنه أخفى من دبيب النمل، تأمل، أخفى من دبيب النمل على الصخرة السوداء، فقال الصحابة: يا رسول الله كيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ثم كيف أحالهم على الدعاء؟ كان هذا أمر ما يملكه الإنسان من قلبه. ليس معنى هذا خلاص تسلم نفسك للرياء، لا، كما قلنا تجاهد نفسك، لكن أعظم سبب لذلك أن توطن نفسك على الإخلاص العملي بالتعبد لله جل وعلا، وتدعو الله وتلهج بالدعاء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين. ذكر هنا أيضا مبحثا في أن النية محلها القلب، ولذلك قال: لا يعلم عن الأئمة ولا عن السلف التلفظ بالنية، وأيضا الحج ليس فيه تلفظ بالنية، وإنما فيه تسمية للنسك، يقول: لبيك اللهم عمرة، ما يقول: اللهم إني أريد العمرة، أريد الحج لله. فإذا وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له: أتعلم الناس أوليس الله يعلم ما في نفسك؟ فإذا قال: ونص مالك رحمه الله على مثل هذا، وأنه لا يستحب له يعني ذلك. فالتلفظ بالنية هذا لم يرد عن الأئمة الأربعة ولا يعني عن السلف رحمهم الله، وإنما وجد في أتباع بعض المذاهب يوجد تلفظ بالنية، لكن هذا يعني غير صحيح، والناس يعلم الناس السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم قال حديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. تأمل هذه المقدمة الإخوة، لماذا أرسل الله تعالى جبريل على هذه الصفة؟ الآن نحن نعرف أن هذا جبريل، لكن تخيل لو أن يأتينا مثل هذا الرجل في زماننا هذا بهذه الصورة، ويأتي يدخل على الشيخ ويفعل مثل هذا، لا شك أن هذا ماذا يجعل القلوب ماذا يعني تنتبه ويشتاق، هذا ماذا سيقول الآن، ما الذي سيحدث؟ لما كان الأمر عظيما كانت المقدمة عظيمة فيها لفت انتباه، وهكذا قدر الله، لأن هذا الحديث يشمل الدين كله، فأرسل جبريل بهذه الصفة، يعني هو ينزل على صورة دحية الكلبي، لكن هنا لا يعرف منا أحد. وهذه يعني الأمر المستغرب أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، إذن هذا ما يحتمل إلا أن يكون من أهل المدينة، فقال: ولا يعرف منا أحد. من وين جاء هذا الرجل؟ لا هو مسافر ولا هو مقيم، فهذا فيه لفت الانتباه لأن الحديث عظيم. فالآن القلوب والعقول كلها اتجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل. قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا أمر غريب، يعني السائل يسأل سؤال استفهام استعلام ما يقول له صدقت. فهذا نستفيد منه أن السؤال يمكن أن يكون أيضا لإفادة الحضور، تتعرف الجواب لكن تسأل وتسكت بعد ذلك لأجل أن يستفيد الحاضرون. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. تأمل الآن ما الفرق بين الإسلام والإيمان. نعم، الإسلام تأمل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، لكن لا شك أن هناك إيمان يصحح هذه الأعمال الظاهرة، إيمان مجزئ لابد، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه، يؤمن بالأركان الستة، لكن المسلم هو الذي يعمل أعمال الظاهرة، منقاد لله، مستسلم لله، يؤدي الواجبات، تعفى المحرمات، لكن ليس في قلبه أعمال قلوب كثيرة من محبة الله وخشيته والشوق للقائه. نعم أصل المحبة، أصل الشوق، أصل الخشية موجود، لكن ما عظمت هذه الأعمال في قلبه؟ هذا مسلم. وذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسروا بالأعمال الظاهرة. فإذا داوم المسلم على عبادة الله، طلب العلم أكثر من طلب العلم، قراءة القرآن بتدبر ومعرفة السنة والأحكام الشرعية وما يتعلق بالله وأسماء وصفاته، فازداد خشية لله، ازداد معرفة بالله، ازداد محبة لله، ازداد شوقا لله، فتكثر أيضا أعماله الظاهرة ويؤدي النوافل والرواتب، فهذا يرتقي من الإسلام إلى ماذا؟ الإيمان. وذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بماذا؟ بالأعمال ماذا؟ الباطنة. فإذا هذا الفرق بين الإسلام والإيمان. ذلك قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يدخل الإيمان الآن في قلوبكم، لكن لما يدخل يعني سيدخل بإذن الله، فممكن يعني هناك ترتقون إلى درجة الإيمان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة يعني يستمر المسلم في العلم النافع والعمل الصالح فيرتقي بعد ذلك من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا الإخوة ما يمكن أن نفسره بأحسن من هذا اللفظ النبوي. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني من شدة قربه من الله ومعرفته بالله وما قام في قلبه من الشوق لله، يجد من نفسه دافع على العمل الصالح، فيعبد الله كأنه يراه، كأنه أمامه. تنظر الآن إذا أديت العمل والمدير في العمل أمامك، كيف تؤدي العمل به يعني إحسان وإتقان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني هذه الدرجة الثانية في الإحسان. يعني إذا ما وصل المسلم إلى الدرجة الأولى فعليه أن يستحضر دائما مراقبة الله له، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يستشعر أن الله يراني، أن الله يسمعني، أن الله يعني يعلم ما في قلبي، فلا يزال يجاهد نفسه على هذا حتى يصل إلى المقام الأول. فالمقام الأول لا يمكن أن تدخله إلا بالمقام الثاني. وهكذا يعني تأمل في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان يقوم الليل ما يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله، ما يمر بآية فيها سؤال إلا سأل الله. هذا يدلك على أنه يعبد الله كأنه يراه. يعني يناجي ربه مناجاة العبد القريب من ربه جل وعلا. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة فجاء رجل كلمه في حاجة فاعتذر ثم قال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. تأمل، فهذه درجة الإحسان. وكما جاء في الحديث: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه. فقال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. أما كيف كانوا يعرفون حقيقة هذه الصلاة وهذه العبادات. قال: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيت كأنه منقبض، فقلت: أو ما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول وأنا معه إذا ذكرني؟ فهكذا يصل مسلم إلى مقام عظيم في العبادة لله. وهذا إخوة المقصود من العلم والعمل والدعوة، أن يصل مسلم إلى هذا المقام العالي العظيم في الإحسان. نسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى هذا المقام. فتأمل هذا الحديث كيف اشتمل على كل الإسلام، كل الدين. فدرجة الإسلام يدخل فيها العبادات والمعاملات وكل الدين، الأعمال الظاهرة العبادات. الإيمان يدخل فيه يعني أركان الإيمان والعقيدة، ثم الإحسان أعمال القلوب من الخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر. وهذه كلها يعني علوم الإسلام ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة. ثم هنا ذكر أيضا ابن رجب بعض المسائل. طيب، ذكر مسألة أيضا يعني الأعمال إخوة من الإيمان كما هو معتقد أهل السنة. والحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، لكن هذا لا يعني طبعا أن ما يكون عند المؤمن أعمال ظاهرة، هذا واضح. بالعكس، المؤمن أكثر عملا من المسلم في الغالب. ولذلك يعني جاءت أحاديث واضحة تدل على دخول الأعمال في الإيمان. إنما الآيات قبل ذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود هنا ماذا؟ صلاتكم، كما في تحويل القبلة. وكذلك في الصحيحين حديث وفد عبد القيس قال: آمركم بأربع: الإيمان بالله. قال: وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. تأمل كيف فسر الإيمان هنا بماذا؟ بالأعمال الظاهرة، بالإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا يعني عقيدة ونية، عمل قلبي. وذلك نقل السلف الإجماع على أن الأعمال يعني من الإيمان، ولا تجزئ، لا يعني أقصد لا يجزئ أو لا يقبل الإيمان بدون عمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ من الثلاثة إلا بالآخر. نقل الإجماع على هذا الأجري والحميدي وابن تيمية وغالب السلف. فالأعمال يعني جزء من الإيمان، الأعمال الإخوة عند أهل السنة يعني لا بأس نذكر هذه المسألة على سبيل الاختصار. جنس العمل يعني هو ركن في الإيمان. جنس العمل كما نقلنا كلام الشافعي وكلام الأئمة، لأن الإخوة ما يتصور وجود إيمان تام في القلب بدون عمل، هذا لا يتصور، هذا هذه مسألة خيالية. أن يكون الإيمان يعني موجود، الإيمان المجزئ في القلب، خضوع لله ثم لا يسجد ولا سجد لله أو لا يعمل ولا عملا لله، هذا ما يمكن، مستحيل، إلا إذا كان عارض مثل أسلم ثم مات مباشرة، هذا أمر آخر. لكن يكون في الحالة الطبيعية إيمان بدون عمل، هذا لا يمكن أن يكون، كما أجمع السلف على هذا. الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أن المرجئة يخرجون العمل من الإيمان، قل العمل أصلا ليس من الإيمان، فهذا الإرجاء. نعم حصل كما تعرفون خلاف بين طلاب العلم، بين طلاب العلم من أهل السنة في زماننا هذا، مسألة جنس العمل وتأليفات وكلام، لكن في النهاية يعني يعذر المخالف في مثل هذا، لأن هذا المخالف يقول العمل من الإيمان، طيب إذا ليس بمرجئ لماذا يوصف بالإرجاء؟ لكن يقول مثلا الأعمال مثلا يعني فهم من كلام السلف أنها يعني الخلاف يرجع إلى حكم تارك الصلاة، أما مسألة جنس العمل ما تدخل في هذا الباب، وإنما العمل شرط كمال للإيمان وهو من الإيمان. فهذا يعني صحيح أنه خطأ، لكن ما يبدع هذا الإنسان لأن هو من أهل السنة ويعني أخطأ في فهم كلام السلف ويقول العمل من الإيمان ويزيد وينقص، خالف في مسألة فرعية من مسائل الإيمان ليس في مسألة كلية، هذا ما يبدع، بخلاف المرجئ الذي قالوا أصلا العمل ليس من الإيمان ولا يزيد ولا ينقص الإيمان وهكذا. الخوارج يكفرون يعني من يعصي الله تعالى أو يترك الواجب، فرق بينهم بين أهل السنة. نعم أهل السنة يقولون جنس العمل ركن في الإيمان، إذا ذهب العمل كله نعم يذهب الإيمان، أما إذا ذهب جزء من العمل لا يذهب الإيمان. أما الخوارج يقولون لا، إذا ذهب جزء من العمل يذهب الإيمان كله. ذا الكفرون أهل الكبائر، كفرون بالمعصية، ففرق بين أهل السنة وبين الخوارج. نعم فهذه مسألة أشار يعني إليها ابن رجب هنا يعني في أن الأعمال من الإيمان، وهذه المسألة مسألة يعني الإسلام والإيمان مسألة يعني عظيمة، ويعني كما يعني قال هنا وذكر كلاما أن هذا يعني أول ما وقع الخلاف يعني من أهل البدع في هذه المسألة في زمن الصحابة، لما خرجت الخوارج وكفروا يعني من يقع في الكبائر، فوقع الخلاف في هذه المسميات مسلم مؤمن كافر، الخلاف فيها شديد لأنه ينبني عليها التكفير وبعد ذلك يستحلون دماء المسلمين، فمثل هذه المسائل مسائل خطيرة جدا. نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها حديث آخر، وهذا فسر بماذا؟ بأن تكثر الفتوحات ويجلب الرقيق. فالأمة كما تعرفون إذا جاءت بولد ثم مات الزوج يعني هذا الذي تزوج الأمة أو وطئها، ما نقول تزوجها، وطئها وجاءت منه من هذا السيد بولد، فإذا مات سيدها تكون ماذا؟ حرة بسبب الولد، فكأن الولد هو الذي أعتقها، كأن الولد هو سيدها، هذا فسر به الحديث، هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله. ذلك استدل بأن أم الولد هذه تسمى أم ولد، أم الولد تعتق يعني إذا مات السيد إذا كان لها ولد، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني هذا فيه اختلال الأمور و توسيد الأمر إلى غير أهله. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ يعني بعد زمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تأمل في قول أتاكم يعلمكم دينكم، فإذا هذا الحديث يشمل الدين كله، أتاكم يعلمكم دينكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.